أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه الليلة الشريفة المباركة الكريمة هي ليلة الجمعة، وقد خصها الله جل وعلا بخير وفضل وبركة عن سائر ليالي أيام الأسبوع. ومن بركات هذه الليلة الشريفة استكثار أهل الإسلام فيها من الصلاة والسلام على سيد الأنام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، امتثالاً لقوله صلوات ربي وسلامه عليه: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فطفق أهل الإسلام يتتابعون، يستكثرون، يتنافسون بكثرة صلاتهم وسلامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستكثرون من الصلاة والسلام على من ملأ حبه قلوبهم عليه الصلاة والسلام، يستكثرون من الصلاة والسلام على من لا يزال نبراساً وسيرته قدوةً وأسوةً ودليلاً لأمته صلى الله عليه وسلم، يستكثرون من الصلاة والسلام على من علموا أن الله أحبه فصلى عليه، يستكثرون من الصلاة والسلام على من علموا أن الله سخر ملائكته الكرام للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، هذا نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ما زالت سيرته العطرة تروي أمته في كل باب من أبواب الحياة، ولا يزال أهل الإسلام يسيرون في دروب الحياة يستهدون بهدى نبيهم صلى الله عليه وسلم، يقودهم حبه العظيم في قلوبهم عليه الصلاة والسلام، ويحدوهم في ذلك الشوق العظيم إلى لقائه يوم العرض الأكبر والفوز بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. جاء إلى الأنام بفيضه، والكون أزهر بالفؤاد وروضه، صلوا عليه وسلموا، فلعلنا يوم القيامة نرتوي من حوضه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم إن هذا المجلس الذي ما زلنا نقلب صفحاته من كتاب الشفاء بحقوق أو بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله ما زال متتابعاً بحمد الله، وقد شرعنا في الباب الرابع من القسم الأول في الكتاب، وهو الذي جعله الإمام رحمه الله لمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في المجلسين الأولين من هذا الباب التعاريف التي يحتاجها من يقرأ في المعجزات: تعريف النبوة والرسالة والمعجزة والوحي وخصائص معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أوان الشروع في المعجزات تفصيلاً، وسيشرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم معجزة معجزة، يذكر في كل معجزة منها وجوه العظمة والإعجاز، ويبين في كل واحدة منها علو قدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل، وتأييده له بتلك الآيات الباهرات والمعجزات القاهرات. وأول المعجزات التي أفاض فيها القاضي عياض رحمه الله في بيانها وشرحها والإسهاب في شأنها هي أعظم معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم إطلاقاً، إنها معجزة القرآن. وقد خصها القاضي عياض بكلام أجمل فيه وأبدع وأمتع، وهو من أجود ما كتبه أهل العلم في بيان وجوه العظمة في إعجاز القرآن. وما الذي احتواه هذا السفر العظيم كلام ربنا الجليل من وجوه الإعجاز التي كانت ولم تزل على مر الزمان آية باهرة وحجة قاهرة ودلالة على صدق نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الموافقات اللطيفة أن تكون فصول إعجاز القرآن ووجوه العظمة فيه التي سنبدأها الليلة إن شاء الله مستمرة معنا في مجالس شهر رمضان إن شاء الله تعالى، فيكون حديثنا فيه عن القرآن في شهر القرآن بما يربط فيه وجوه العظمة في هذا الكتاب العزيز للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاءً للقلوب والأرواح، وسببًا للسعادة والفلاح، وعوضًا عن كل ما فات وراح. والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ ذي الشمائل الباطنة والظاهرة والفضائل الباهرة الزاهرة، وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 77 من المجالس العامرة في هذه البقعة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة كنسيم الرياض إلى كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى. قال: فصل في إعجاز القرآن. قال رحمه الله تعالى: اعلم وفقنا الله وإياك أن كتاب الله العزيز منطوٍ على وجوه من الإعجاز كثيرة، وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في 4 وجوه.
نعم، تقدم أيها الأحبة الكرام أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم على تعدد أنواعها واختلاف أجناسها، فإنها لا تسوى شيئًا بإزاء معجزة القرآن الكريم. ومصداق ذلك في حديث الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: ما من نبيٍّ إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، ألا وإن الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي، فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة. فكون معجزة القرآن أعظم معجزاته على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك يدعونا إلى الوقوف ملياً عند وجوه هذه العظمة في إعجاز القرآن. لأي شيء يا أمة القرآن بلغ القرآن هذه المرتبة في معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أتكون معجزة القرآن أعظم وأوضح وأقوى وأكبر من انشقاق القمر مثلاً؟ أتكون معجزة القرآن أعظم وأقوى وأظهر وأبهر من الإسراء والمعراج وسائر معجزاته عليه الصلاة والسلام، كنبع الماء من بين أصابعه، وتكثير الطعام بين يديه، وتسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم؟ وعد ما شئت من المعجزات. أتكون معجزة القرآن أعظم المعجزات إطلاقاً وأظهرها بياناً وأوضحها فيما يتعلق بتأييده عليه الصلاة والسلام وإظهار حجته؟ الجواب نعم وألف نعم، إنه كلام الله الذي لا يساويه شيء. ولم تزل معجزة القرآن على مر الزمان آية تتكرر في كل جيل، ونحن اليوم بعد أكثر من 1000 عام لا تزال أمة الإسلام تعتصم بكتاب الله، ولا تزال جهود وكيد أعداء الإسلام يتهاوى أمام القرآن. فكان القرآن ولم يزل معجزة الأمة إلى يوم الساعة، وهذا هو ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله. وإذا كانت وجوه الإعجاز في القرآن كثيرة، فإن المصنف رحمه الله أراد إبراز معالم هذه الأوجه من الإعجاز وجعلها في 4 أنواع. وسيكون مجلس الليلة إن شاء الله في الوجه الأول فقط من هذه الوجوه 4، وهو ما يتعلق بأسلوب القرآن وبلاغة القرآن وفصاحة القرآن ونظم آي القرآن وعجيب ما اشتمل عليه من الألفاظ والكلمات والسياق في أسلوب ساحر بديع أعجز العرب وأقام الحجة وسطى على القلوب وفرض هيمنته على الكتب، وكان له من الأثر في هداية الكافر وتثبيت المسلم وزيادة إيمان المؤمن ما أضحى آية بينة إلى يوم القيامة. كم سمع القرآن من كافر فأسلم، وكم سمع آيات القرآن من مسلم ضال فاهتدى، وكم كان للقرآن أثره في ارتواء القلوب وإدرار الدموع، كم كان للقرآن أثر عظيم في انقياد القلوب وانشراح الصدور. كل ذلك عائد إلى وجوه عظيمة، هذا أحدها، نظم القرآن وآياته وروعة بيانه وهذا الذي جعله المصنف رحمه الله في هذا الفصل الأول من فصول إعجاز القرآن، وهو النوع الأول من أنواع وجوه الإعجاز والعظمة فيه.
قال رحمه الله تعالى: أولها حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إعجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام، قد خصوا من البلاغة والحكم بما لم يخص به غيرهم من الأمم، وأوتوا من ذرابة اللسان ما لم يؤت إنسان، ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب.
نعم، إذا أردنا أيها الكرام أن نتحدث عن عجيب لظم القرآن ولفظه وروعة بيانه، فلا بد أن يكون هذا في سياق الحديث عما خص الله به أمة العرب من فصاحة اللسان وروعة البيان. أمة العرب أمة لسان، والشعر ديوانها وتاريخها، وكانت العرب ولم تزل تفخر فيما أوتيت به من حضارة أمة العرب، لسانها شعراً ونثراً، وفصاحة حديثها وبيانها الذي كان ولم يزل شعارها. اجعل هذا بإزاء ما أيد الله به محمداً صلى الله عليه وسلم من معجزة القرآن، فإن العرب أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام، وقد أوتوا من البلاغة والحكم ما لم يؤت غيرها من الأمم، ولهم من ذرابة اللسان يعني فصاحته وروعة بيانه وجميل عبارته ما لم يؤت إنسان، وقد أوتوا فصل الخطاب، وجعل الله هذا في العرب طبيعة وخلقة، وكانوا يتعاهدون أولادهم بحسن البيان وروعة الكلام وتعلم الأدب في اللسان، فهذا ما خص الله به أمة العرب. فانظر كيف أعجز الله هذه الأمة العربية التي تفخر بلسانها، كيف أعجزها ببيان القرآن وفصاحة القرآن، فما استطاعت رغم ما أوتيت من عظيم البلاغة وروعة البيان ما استطاعت أن تضاهي القرآن، ولم يكن لها بوجه من الوجوه أن تجاري كلام الله جل وعلا، فكان هذا في تمام الآية الباهرة على معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن.
قال رحمه الله: جعل الله لهم ذلك طبعا وخلقة، وفيهم غريزة وقوة، يأتون منه على البديهة بالعجب، ويدلون به إلى كل سبب، فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب.
نعم، يخطبون بالضم صحيح. نعم،
فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب، ويرتجزون به بين الطعن والضرب، ويمدحون ويقدحون، ويتوسلون ويتوصلون، ويرفعون ويضعون، فيأتون من ذلك بالسحر الحلال.
نعم، هذه خصائص العرب في اللسان، وهم بما أوتوا من البيان فإنهم باستطاعتهم أن يجعلوا من صنوف العيش ما أشار إليه المصنف، يأتون بفصيح الكلام على البديهة، ويصلون في أعلى مراتب العجب روعة وبيانا، ويدلون بالكلام الفصيح البليغ إلى كل سبب يريدون، ولهم من الخطب ما ينشدونه في المقامات، ولهم من الأشعار ما جعلوه من العظمة أن علقوه على أستار الكعبة وفي جدرانها، ويعقدون المجالس كل عام التي يجتمعون فيها في المواسم لإنشاد الشعر وإلقاء الخطب، كما كانوا يصنعون في عكاظ وفي ذي المجاز ومجنة، فإنهم يجتمعون لأجل هذه، فتكون مواسم حافلة يقصدها الشعراء والخطباء، يتبارون فيما ينشدون ويخطبون ويتكلمون. فهم مع كل ذلك كان لهم آية، كان لهم آلة يتعاملون به في أنماط الحياة وفي ميادين العيش، ولهم مع ذلك استخدام هذا اللسان شعراً ونثراً في ميادين الحروب إذا ما قامت بينهم، وفي ميادين المدح، وفي الشعر بكل أضربه ومقاصده، يمدحون ويقدحون، يتوسلون ويتوصلون، يرفعون ويضعون، ويأتون من ذلك بالسحر الحلال كما قال القاضي عياض رحمه الله. وأشار بذلك إلى جزء من حديث صحيح البخاري الذي يقول فيه ابن عمر رضي الله عنهما: قدم رجلان من المشرق، قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر. وقصد عليه الصلاة والسلام أن العرب في روعة بيانها يمكن أن تفعل بكلامها ما يفعل الساحر بسحره. ما الذي يفعله الساحر؟ يخيل إليك ما تراه عينك وليس هو على كذلك عليه في الحقيقة. فهم بروعة البيان يجعلك تعتقد وترى وتسمع ما ليس على الحقيقة، يأتي إلى الشيء الوضيع التافه فلا يزال يمدحه حتى يرفع به شأنه إلى أعلى المقامات، فيرفعون الوضيع. وإذا أرادوا ذم شيء أو القدح فيه سلطوا عليه لسانهم فقدحوا وذموا وهجوا حتى سقط في أعين الناس. بالكلام كانت العرب تشعل الحروب، وبالكلام كانت العرب تطفئ الخصومات، فعجبا لأمة جعل الله قوتها في لسانها وجعل آيتها في بيانها، فجاء القرآن فغطى على كل ما وصلت إليه العرب من أوجه اللسان، وأعجزها في هذا الباب الذي امتازت به عن باقي الأمم أن تكون مجارية لكلام الله أو تأتي على شيء منه في سبيل المضاهاة، إعجازا لهذا الكتاب العظيم وتأييدا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
فيأتون من ذلك بالسحر الحلال، ويطوقون من أوصافهم أجمل من صبط اللآل، فيخدعون الألباب ويذللون الصعاب.
فيطوقون من أوصافهم أجمل من سمط اللآل. سمط اللآل هو عقد اللؤلؤ إذا انتظم في خيطه، يقصد أنهم ربما استطاعوا بالوصف الجميل وبالعبارة الرائقة أن يكون الوصف في جماله إذا عبروا عنه باللغة العربية أجمل من عقد اللؤلؤ إذا علق على الأعناق، وهو يعطي في الوصف جمالا أجمل من أنفس اللآلئ والجواهر، لأن العرب أمة لسان كما أسلفت. فكان هذا من جميل ما وصف به المصنف حال العرب في روعة البيان وعلو الشأن في اللسان. قال: فيخدعون الألباب ويذللون الصعاب، كل ذلك لا بسلاح ولا بسيف ولا بمال، إنما هو باللسان والكلام وما آتاه الله من البيان.
فيخدعون الألباب ويذللون الصعاب ويذهبون الإحن
ويذهبون
الإحن ويهيجون الدمن ويهيجون الدمن ويجرئون الجبان ويبسطون يد الجعد البنان ويصيرون الناقص كاملا ويتركون النبيه خاملا.
كل هذا تفعله العرب بكلامها ولسانها وبيانها. قال: يذللون الصعاب ويذهبون الإحن، وقصد بالإحن هنا الأحقاد والضغائن وما تكتنزه الصدور من سوء المقاصد والأحكام. يذهبون الإحن بالكلام، تغسل الصدور ويزول ما فيها، ويهيجون الدمن، والمقصد بذلك أنهم ربما غسلوا الأحقاد بالكلام وربما أشعلوا الأحقاد أيضا بالكلام. والمقصود بالدمن في أصل اللغة ما تدمنه الإبل ونحوها بأبوالها وأبعارها أكرمكم الله، يعني ما تلبده في مرابضها. ثم سمي الحقد الذي يبقى في الصدر متلبدا بهذا المعنى، أخذا منه بذلك التشبيه الذي يكون في حظائر البهائم، وأن العرب بكلامها يمكن أن تحرك الأحقاد فتنشب الحروب، ويمكن العرب بكلامها وأشعارها أيضا أن تغسل ما في الصدور وأن تعيد العلاقات وأن تذهب ما بين العرب أفرادا أو جماعات وقبائل من كل أوجه الخلافات. ويجرئون الجبان بالشعر أيضا والكلام، ويبسطون يد الجعد البنان. أصل الجعد وصف يكون للشعر، فإذا قيل شعر جعد يعني منثن ومنقبض، قال جعد البنان، والبنان أصابع اليد، وجعد البنان كأن الأصابع المنثنية، وهو تشبيه بليغ للبخيل. قال ويبسطون يد الجعد البنان، يستطيعون بمدحهم وبشعرهم يؤثرون في نفس البخيل فيبسط يده وينفق على خلاف عادته، ويصيرون الناقص كاملا ويتركون النبيه خاملا. كل ذلك أوتيته العرب بما من الله به عليها من اللسان والفصاحة والبيان.
قال منهم البدوي ذو اللفظ الجزل والقول الفصل والكلام الفخم والطبع الجوهري والمنزع القوي، ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة والألفاظ الناصعة والكلمات الجامعة والطبع السهل والتصرف في القول القليل الكلفة الكثير الرونق الرقيق الحاشية.
نعم، قال رحمه الله سواء كانت العرب بدواً أو حضرا فإنهم يستوون في صفة البيان والكلام وروعة اللفظ والعبارة. منهم البدوي يعني من يعيش في البادية بعيداً عن المدن والحضر، ذو اللفظ الجزل والقول الفصل والكلام الفخم والطبع الجوهري والمنزع القوي. وعرفت العرب في باديتها بسلامة اللسان، فإنها ما اختلطت ولا تأثرت لا طبائعها ولا ألسنتها، وكانت العرب تسترضع بنيها صغاراً في البادية لأجل أن يشب الولدان على هذه المعاني. ولذلك استرضع نبينا صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، وكانوا يفعلون ذلك حرصاً على تنشئة الصغار على هذه المعاني العظيمة. فانظر كيف كانوا يبحثون حتى لصغارهم وولدانهم منذ التربية الأولى في نعومة الأظافر على تنشئة اللسان على أعلى المقامات، وأن يكون يرتضع الفصاحة مع اللبن الذي يرتضعه عند أمه المرضعة هناك في البادية، فيرتضع اللبن وفصيح الكلام، ويتربى على قوة الجنان وعلو الهمة وقوة الممارسة والشكيمة فيما يعيشه من حياة البادية. هذه بادية العرب. أما حاضرتها، قال ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة والألفاظ الناصعة والكلمات الجامعة والطبع السهل والتصرف في القول القليل الكلفة الكثير الرونق الرقيق الحاشية. هكذا هي عادة تفعل الحضارة في حياة أصحاب المدن والحواضر والعواصم، فإنها تعطي الحياة رونقاً وطبيعة سهلة لما تعيشه المدن والحاضرة عادة من الحياة الطيبة والرخوة وشيء من السعة في العيش، لا الشدة التي يعيش أهل البادية في باديتهم. فكلا الصنفين، بدو العرب وحاضرة العرب، لهم حظ من علو الشأن في فصاحة اللسان وروعة البيان. بدواً كانت العرب أو حضرة فإنهم أمة آتاها الله عز وجل لسانا. كل ذلك توطئة وتمهيد لما يريد أن يقوله المصنف بعد قليل في كيف كان القرآن رغم ما أوتيته العرب كان آية باهرة، أذعنوا له وأفصحوا بإعجازهم فوقفوا مذهولين لا يعرفون هذا الكلام كيف هو وكيف انتظم وكيف تركب وكيف جاء. وجدوا في القرآن شيئا ما عهدوه، لا في فصاحة فصيح ولا بلاغة بليغ ولا شعر شاعر ولا خطبة خطيب، كان القرآن شيئا آخر، فآمنوا أنه كلام ليس ككلام البشر. وإن كان من كلام العرب بحروفها وألفاظها وكلماتها ومعانيها، لكنه لون آخر ما عهدوه بتاتا في فصاحتهم وبيانهم وبلاغتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكلا البابين فلهما في البلاغة الحجة البالغة.
كلا البابين يعني بدو العرب وحضر العرب.
والقوة الدامغة والقدح الفالج والمهيع الناهج.
القدح الفالج يعني السهم الفائز إذا ما كان في الاستقسام بالأزلام، فإن السهم الفائز يسمى القدح الفالج. قال والمهيع الناهج، وأراد به الطريق السالك الموصل إلى المراد، وأن العرب كانوا يستخدمون الكلام ولهم فيه تحقيق المراد والفوز بالمقصود الذي ينشدونه إذا ما أنشدوا شعرا أو خطبوا خطبة أو قالوا مثلا أو ضربوا حكمة.
لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم والبلاغة ملك قيادهم، قد حووا فنونها واستنبطوا عيونها، ودخلوا من كل باب من أبوابها، وعلوا صرحاً لبلوغ أسبابها، فقالوا في الخطير والمهين، وتفننوا في الغث والسمين، وتقاولوا في القل والكثر، وتساجلوا في النظم والنثر.
نعم، قالوا في الخطير والمهين، قالت العرب وأنشدت وخطبت وقالت الحكم وضربت الأمثال في كل شأن من شؤون الحياة، في الخطير والمهين، في الشيء العظيم أو الشيء الحقير، كل ذلك جرى على لسانهم. وتفننوا في الغث والسمين، وتقاولوا في القل والكثر، ما تركوا بابا إلا وجعلوا للسانهم فيه نصيبا، فكانوا يضربون أروع المثل في سرعة البديهة وحضور العبارة وروعة اللفظ، والأبيات إذا أنشدت، والقصائد إذا قيلت، والخطب إذا ارتجلت من أفواه الخطباء، كانوا آية في ذلك، بحيث إذا سمعت شاعرهم قلت هذه قصيدة قد حبرها منذ ليلة، أو إذا سمعت خطيبهم يخطب قلت ما زال يجتهد عليها منذ ساعات أو أيام حتى صاغها فسبك العبارة وأحكم اللفظ، وما تدري أنه قالها على البديهة وأنشدها في الحين وجرت على لسانه للتو من غير إعداد مسبق ولا تفكير محضر. فكان هذا عجيبا عند العرب، وكان هذا معروفا بينهم وسائرا، فعرفت أسماء الخطباء والشعراء والبلغاء في العرب جيلا بعد جيل، هي أمة كما قال المصنف أورثها الله هذا المعنى. فكان في أوج وجوه حضارة العرب حضارة اللسان شعرا ونثرا، وما زالوا يتوارثون هذا جيلا بعد جيل، كل ذلك عاشوا فيه العرب، فتساجلوا في النظم والنثر، ينشدون الأشعار ويتقاولون فيها ويتنافسون، ويمدح شاعر القوم وخطيب القوم أنه أشعر العرب وأخطب العرب وأنه أفصحهم وأبيانهم، وتفخر القبيلة أن يكون فيها شاعر يشار إليه بالبنان، وخطيب متفرد بين العرب في القبائل والميادين والمواسم. هذا عيش العرب، هذا حالهم، هذه حضارتهم، هذا شريف ما يتنافسون فيه في حياتهم. فما الذي صنعه فيهم القرآن لما نزل من فوق سبع سماوات؟ ما الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمة العرب، أمة اللسان، أمة البيان، أمة الفصاحة والبلاغة، أمة الأعجوبة في التفنن في الأقاويل والكلام؟ جاء بشيء عجيب، قلب في تاريخ العرب صفحة جديدة، وفتح لهم بابا مشرقا عرفوا به معنى روعة الكلام ونظم البيان. وما الذي يمدح به من الكلام شيء بعد كلام الله جل وعلا؟ نعم،
قال رحمه الله تعالى:
وتفننوا في الغث،
وتفننوا في الغث والسمين، وتقاولوا في القل والكثر، وتساجلوا في النظم والنثر، فما راعهم إلا رسول كريم صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحكمت آياته، وفصلت كلماته، وبهرت بلاغته العقول، وظهرت فصاحته على كل مقول، وتضافر إيجازه وإعجازه، وتظاهرت حقيقته ومجازه، وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه، وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه، واعتدل مع إيجازه حسن نظمه، وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه.
نعم، أبدع المصنف رحمه الله أيضا بهذه العبارات الرائقة الراقية في بيان عجيب ما فعله القرآن في العرب لما نزل، وما الذي جعلهم ينظرون إليه رغم ما أوتوا فيما سبقت الإشارة إليه. قال: فإذا بالقرآن كتاب أحكمت آياته، وفصلت كلماته، بهرت بلاغته العقول، وظهرت فصاحته على كل مقول، تجاوز الحدود، وما عرفت العرب كلاما مثل هذا الكلام، ولا رأت ولا سمعت شيئا يمكن أن يقارن بكلام الله اعترفت به العرب وهي أمة كافرة، وما زالت تجحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصد عن الدين وتحارب وتقاتل، إلا أنها إذا سمعت كلام الله أذعنت وخضعت وآمنت أنه لا والله ليس بكلام بشر ولا يقول هذا إنسان. وستأتيك الآثار والروايات بعد قليل. تضافر إيجاز القرآن وإعجازه، لفظ على قلة عباراته وكلماته إلا أنه في غاية الروعة والبيان. إذا جئت إلى الآية والجملة في القرآن فلا تستطيع لها حراكا، لا أن تزيد فيها لفظا ولا أن تقل منها عبارة، ما تزال هي بلفظها كما نزلت في أروع ما يوصف به البيان. تبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه، يعني ما زال القرآن بألفاظه وسوره وقصصه تتنافس في الحسن فواتح السور وخواتمها، فواتح القصص وأواخرها، فواتح الآية مبدأها مطلعها وخاتمتها. فلا تدري والله مما تعجب في القرآن، من أول السورة أم من آخرها، من بداية القصة أم من خاتمتها، من مفتتح الآية أو من منتهاها، كله أعجب من بعض، ليس إلا حلاوة وجمالا وحسنا. حوت كل البيان جوامع القرآن وبدائع القرآن، واعتدل مع إيجازه حسن نظمه مع كونه لفظا موجزا، إلا أنه في غاية الحسن في النظم. فإذا ما جئت إلى أفصح العرب وطلبت منه أن يقول مقولة أو يخطب خطبة أو ينشد قصيدة، كم سيبلغ من الروعة والبيان؟ قصيدة أو اثنتان أو خمسا أو عشرة أو ديوانا. هذا قرآن يبلغ 30 جزءا و114 سورة وأكثر من 6000 آية، ليس فيها شيء يمكن أن تقول إنه مكرر أو ممجوج أو معاد أو لا حاجة به أو إطناب أو إسهاب يستغنى عنه أو خلل في الإيجاز. فتبارك الله صاحب هذا القرآن الذي تكلم به ربنا من فوق 7 سماوات وأوحى به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فما يزال حسن القرآن لا يزداد مع التلاوة والتكرار إلا حسنا، وما تزال الآيات والسور في اجتماعها وتضافرها لا تزيدك إلا وقوفا على روعته وبديع نظمه. هذا هو إعجاز القرآن فيما أيد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وهم أفسح ما كانوا في هذا الباب مجالا،
يعني العرب،
وأشهر في الخطابة رجالا، وأكثر في السجع والشعر ارتجالا، وأوسع في الغريب واللغة مقالا بلغتهم التي بها يتحاورون ومنازعهم التي عنها يتناضلون، صارخا بهم في كل حين ومقرعا لهم 20 عاما على رؤوس الملأ أجمعين.
صارخا بهم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعرب وهم قد بلغوا هذا المبلغ في ذروة التنافس في الفصاحة والبيان، وقد كان لهم في الخطابة رجال وفي السجع والشعر ارتجال، ولهم سعة في الغريب واللغة بالمقال بلغتهم التي بها يتحاورون. نزل القرآن فكان آية عظيمة باهرة صرخ بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع، وأسمع بها كل سامع ونادى بها فأسمعهم كلام الله. قال: ومقرعا لهم 20 عاما على رؤوس الملأ أجمعين. 20 سنة هي سنوات بعثته صلى الله عليه وسلم ونبوته التي قضاها في أمته، قضى منها 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة، 23 سنة هي التي ما زال القرآن فيها ينزل والعرب فيها تسمع كلام الله فتعجب من هذا القرآن الذي كان آية في وجوه البيان، وما زال المصنف يعرض وجوهها.
قال: ومقرعا لهم 20 عاما على رؤوس الملأ أجمعين، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وذلك أن المفترى أسهل، ووضع الباطل والمختلق على الاختيار أقرب، واللفظ إذا تبع المعنى الصحيح كان أصعب. ولهذا قيل: فلان يكتب كما يقال له، وفلان يكتب كما يريد، وللأول على الثاني فضل، وبينهما شأو بعيد.
هذه آيات نزلت لتحدي العرب بالقرآن، مع أن القرآن وحده يحمل تحديا ضمنيا. نزل العرب فإذا هو كلام العرب، لكنه ليس كسائر الكلام. كان نزول القرآن في ذاته تحديا للعرب: أين شعركم؟ أين لسانكم؟ بيانكم؟ بلاغتكم؟ خطبكم؟ ومع ذلك فجاء التحدي صريحا: قل فأتوا بسورة مثله، قل فأتوا بسورة من مثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله في البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وهذا تحد جازم، فأرني ماذا صنعت العرب، ليس خلال 23 سنة، لا، إلى اليوم، إلى 1000 سنة وزيادة. أين هذا التحدي الذي ما زال قائماً؟ أين العرب بفصاحتها وبلاغتها، بشعرها وخطبها، بلاغها، بيانتها؟ كل ذلك وقف حائراً أمام كلام الله الكبير المتعال. هذا القرآن يا أمة القرآن، وهذه عظمته. قال الله: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أراد القرآن أن يأتوا بسور ولو كانت على سبيل الافتراء، قال المصنف: لأن المفترى أسهل، ووضع الباطل والمختلق على الاختيار أقرب. أن تأتي بشيء تصنعه ابتداء لأول وهلة وتكون فكرة تعبر عنها كان من الصعوبة بما كان، لكن أن تؤتى بشيء فيقال لك: ضع على مثاله وأتي على منواله، فيكون لك أنموذج تحتذي به، هذا أقرب. ومع ذلك تحداهم القرآن: هذه الآيات وهذه السور في القرآن فاصنعوا مثلها، فأتوا بسورة مثلها ولو على سبيل الافتراء. ومع ذلك فما زالت العرب قاطبة، بل الإنس والجن كما قال الله: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يأتون بمثله، وما استطاعوا لذلك قواما.
قال رحمه الله تعالى: فلم يزل يقرعهم صلى الله عليه وسلم أشد التقريع، ويؤبخهم غاية التوبيخ، ويسفه أحلامهم، ويحط أعلامهم، ويشتت نظامهم، ويذم آلهتهم وآباءهم، ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم.
هذه 23 سنة قضاها صلى الله عليه وسلم في النبوة، عامل العرب بكل وجه وسبيل، وأتاهم من كل باب، ذم آلهتهم، سفه أحلامهم، بيّن بطلان عقائدهم، بيّن ضلال آبائهم وأجدادهم، شتت نظامهم، ذم آلهتهم، استباح أرضهم وديارهم وأموالهم. السؤال: بماذا قاومت العرب؟ وما الذي استطاعته في مواجهة دعوته صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة؟ أليسوا أمة لسان؟ أليسوا أمة شعر وخطابة وبيان؟ فما الذي فعلوه في مواجهة دعوة الإسلام؟ وما الذي ناهضوا به معجزة القرآن؟ نعم.
قال رحمه الله: وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته، محجمون عن مماثلته، يخادعون أنفسهم بالتشغيب بالتكذيب والاغتراء بالافتراء وقولهم إن هذا إلا سحر يؤثر وقولهم سحر مستمر وقولهم إفك افتراه وقولهم أساطير الأولين والمباهتة والرضا بالدنية كقولهم قلوبنا غلف وقولهم في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب وقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون والادعاء مع العجز بقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا.
نعم، هذا يا إخوة قل ما ينتبه إليه من ينظر إلى إعجاز القرآن وتحدي العرب. 23 سنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحطم فيها عقائد الكفر والوثنية والجاهلية، وكان فيه من الوجوه والأبواب التي طرقها عليه الصلاة والسلام ما يفند وينسف كل بقية من بقايا حضارة العرب البائدة التي قامت على شرك ووثنية ومنازعة لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وكان في كل ما يأتيه عليه الصلاة والسلام مستفزاً لهم في كل جوانب الحياة، حضارتهم، عقيدتهم، آباؤهم، أجدادهم، تراثهم. ما الذي فعلوه؟ قالوا ما كانوا يسلكون إلا احتيالاً، يخادعون أنفسهم بالتشغيب والتكذيب والإغراء بالافتراء. غاية ما فعلوا أن قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، غاية ما قالوا سحر مستمر، أكثر ما استطاعوا أن يقولوا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وقالوا مرة أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. غاية ما استطاعوا في 23 سنة أن يصفوا القرآن بأوصاف يظهرون به عجزهم عن مجاراته ومضاهاته، بل رضوا بالدنية في وصف أنفسهم وقالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم. يعني لا نستوعب، لا نعي، لا نتأثر، مع أنهم يوقنون أن القرآن ينفذ إلى دواخل قلوبهم فيقذف فيها الحق ويدمغ الباطل، لكنها المكابرة. وقد علموا أن للقرآن سطوة على القلوب وتسللا على الأفئدة وإذعانا وإرغاما، شاءوا أم أبوا، لكنها المكابرة. قالوا قلوبنا غلف، وتارة يقولون قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر، يعني صمم ما نسمع. كل هذا مكابرة ليخفوا به عظيم تأثر قلوبهم قبل أسماعهم بالقرآن الذي هو من جنس كلامهم. فما استطاعوا ولا يستطيعون شيئا مما تحداهم به القرآن، وتارة يعلنون الهروب والفرار، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ثم يعلنون عجزهم مع الادعاء الفارغ لو نشاء لقلنا مثل هذا. فأين مثل هذا ونحن اليوم بعد 1000 سنة؟ لا شيء سوى الفرار والهرب من تحد كبير أقامه القرآن والآيات قائمة إلى قيام الساعة.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال لهم الله ولن تفعلوا فما فعلوا ولا قدروا. ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة كشف الله عواره لجميعهم، وسلبهم الله ما ألفوه من فصيح كلامهم، وإلا فلم يخف على أهل الميز منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم، بل ولوا عنه مدبرين وأتوا مذعنين من بين مهتد وبين مفتون.
من تعاطى هذا التحدي من سفهائهم كمسيلمة الكذاب فكان آية فضحه الله عز وجل على رؤوس العرب، وسلبه الله ما ألفوه من فصيح كلامهم. يأتي العربي الفصيح فإذا ما رام مجاراة القرآن وتحدي القرآن فقد الفصاحة والبيان. مسيلمة غدا أضحوكة في تاريخ العرب لما أراد أن ينظم سورا وآيات يزعم أنها مثل القرآن ووحي يؤتاه، فكان فيما قال من سخيف الكلام وساقط العبارة، يقول في بعض ما حفظت عنه الرواية: يا ضفدع ألا تنقنقين؟ أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشراب تمنعين. بالله مثل هذا يجار به كلام الله في سور وآيات؟ هذا المتكلم عربي يدعي النبوة ويزعم أنه يأتيه الوحي، وقال مرة: الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب وثيل ومشفر طويل، وإن ذلك من خلق ربنا لقليل. غدا أضحوك ويسخر منه العرب، هكذا هو شأن من يظن أو يتخيل برهة أنه يؤتى بابا يجاري به إعجاز القرآن وفصاحة القرآن.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، ما يقول هذا بشر.
من القائل هذا الكلام؟ الوليد بن المغيرة، أحد صناديد قريش وعتاتها وكبرائها، ممن تزعم الحرب والصد عن سبيل الله بمكة، أحد الذين كانوا يبحثون عن أي ثغرة وتهمة يطعن بها في الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. لما سمع كلام الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، يعني فيه رونق وحسن وبهاء. هذا رجل عربي يعرف كلام العرب، لكنه سمع جملا ليست كما عهده طيلة عمره مما عرف من كلام العرب، قال: وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. شبهه بشيء من النباتات والزروع والنخيل، يقول: أسفله مغدق، ما زال غارقا بالماء، ينبع يتدفق ما ينتهي، فيه عجب متكرر متجدد، وإن أعلاه لمثمر، ما يقول هذا بشر. قاله وهو كافر، ما أسلم ولا آمن، ونزلت الآيات في القرآن تذمه وتوبخه، لكنها شهادة الحق التي لا يستطيع كافر رغم عدائه على المكابرة.
قال رحمه الله تعالى: وذكر أبو عبيد رحمه الله أن أعرابياً سمع رجلاً يقرأ: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فسجد وقال: سجدت لفصاحته.
نعم، يقول يعني ما سجد لي ما في الآية إيماناً بها، لكن فصاحة الآية التي سمع جعلته يسجد خضوعاً وإذعاناً وإجلالاً واحتراماً. هذا المعنى يجده الأعرابي بحكم نشأته وبيئته، بحكم طبيعته وسليقته، لسانه وبيانه، لما سمع آية وشعر أنها وقعت في قلبه في الصميم، فوجد من الفصاحة ما أجبره على الإذعان والخضوع، فخر ساجداً لفصاحة القرآن.
قال: وسمع آخر رجلاً يقرأ: فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً، فقال: أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام.
في قصة يوسف عليه السلام: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. هذا التركيب البديع ما تعرفه العرب قبل القرآن، والمعنى: فلما يئسوا من استخلاص أخيهم يوسف من يد عزيز مصر، ذهبوا يتباحثون ويتناجون بينهم سرا. فكيف جاء اللفظ في الآية في أجمل لفظ وأحلاه: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم: ألم تعلموا، إلى آخر سياق الآية. سمعها رجل فقال: أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. هذا كلام خالق، هذا كلام رب البشر لا كلام البشر.
قال رحمه الله: وحكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوما نائما في المسجد، فإذا هو بقائم على رأسه يتشهد شهادة الحق واستخبره، فأعلمه أنه من بطارقة الروم ممن يحسن كلام العرب وغيرها، وأنه سمع رجلاً من أسرى المسلمين يقرأ آيةً من كتابكم فتأملتها، فإذا هي قد جمع فيها ما أنزل على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والآخرة، وهي قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
نعم، هذه القصة المحكية عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وإن لم تأتي معزوة بسند ولا إلى شيء من كتب الرواية، أنه كان نائما في المسجد، فإذا هو بقائم يعني برجل على رأسه يعلن إسلامه، فلما استخبره عن خبره أعلمه أنه من بطارقة الروم، يعني رجل من أشرافهم ومن قوادهم، وربما كان من أساقفتهم، وهو ممن يجيد كلام العرب، وأنه سمع رجلا من الأسارى من الأسارى عند المسلمين يقرأ آية، قال: فإذا هي تحوي جميع ما أنزل على عيسى بن مريم عليه السلام، وهي آية النور: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
قال رحمه الله تعالى: وحكى الأصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها: قاتلك الله، ما أفصحك؟ فقال: أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، فهذا نوع من إعجازه منفرد بذاته غير مضاف إلى غيره على التحقيق والصحيح من القولين.
هذه قصة لطيفة تحكيها كتب الرواية عن إمام اللغة والرحالة والأخباري الإمام العلامة الأصمعي عبد الملك بن قريب، الذي يضرب به المثل في جمع لغة العرب وأفرادها وغرائبها. تحكي الرواية أنه التقى بفتاة جارية بنت 6 سنين أو 5 سنين وهي صغيرة، فسمعها تقول: أستغفر الله، أستغفر الله من ذنوبي. فقال لها الأصمعي: مما تستغفرين ولم يجري عليك القلم؟ يعني على أي شيء تستغفرين وأنت لست مكلفة؟ فأنشدت هذه الصبية، هذه الجارية، أنشدت تقول: أستغفر الله لذنبي كله، قتلت إنسانا بغير حله، مثل غزال ناعم في دله، انتصف الليل ولم أصله. تقول إن ذنبها أنها ما تقوم الليل. فعجب الأصمعي من فصاحتها، وأنها أنشدت على الحين هذين البيتين في غاية الجمال. فقال لها: قاتلك الله، ما أفصحك؟ وتقول قاتلك الله على سبيل المدح. فقالت: أتعد هذا فصاحة بعد قول الله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت: هذه آية فيها أمران ونهيان وخبران، أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه، فهذان أمران، ولا تخافي ولا تحزني، فهذان نهيان، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فهاتان بشارتان. تريد أن تقول له إن الفصاحة الحق هي ما نجده في كلام الله، واستشهدت له بمثال آية واحدة من كتاب الله، فما ظنك بباقي آيات القرآن؟ هذه القصة اللطيفة بين الأصمعي والجارية توقفك على أن العرب قد تشربت تماماً معنى عظمة القرآن في فصاحته ووجوه إعجازه وبيانه وبديعه وبلاغته. القرآن إن جئت تحصي أوصاف الإعجاز فيه لا يحيط به مجلس ولا يستوعبه كلام، لكنها إشارة لطيفة إلى هذا الباب الكبير من عظمة القرآن وإعجازه. نشير قبل استئناف الكلام إلى أن الدرس في رمضان إن شاء الله تعالى سيكون يوم الخميس من الساعة 5:15 عصرا إلى قبل المغرب بنصف ساعة إن شاء الله تعالى في كل خميس ليلة جمعة، وسينتقل الدرس من هذا الكرسي إلى الذي خلفه الأقرب إلى باب الملك فهد إن شاء الله تعالى. وبعد أيها الكرام، ما زال حديث المصنف رحمه الله تعالى في بيان وجوه الإعجاز في القرآن وعظيم ما أيد الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، للبيان عن وجوه الإعجاز فيه باعتباره أمراً أيد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي كلام المصنف فيما قرأنا الليلة وما سنقرأه في الليالي المقبلة إن شاء الله تعالى إشارة إلى باب عظيم. الحديث في هذا الكتاب عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هاهنا عن إعجاز القرآن يشير إلى منطلق مهم، وهو أنه كم نعتز بالقرآن ونفخر به ونشرف يا أمة القرآن، وكم لنا من الاعتزاز بكلام الله ما جعلنا نرفع بكتاب الله رؤوسنا ونحفظه في صدورنا ونجعله من أجمل ما يتجمل به المرء وأعظم ما يتحلى ويفخر به ويفاخر به. ألا فاعلموا أن من وجوه الشرف والعزة في القرآن أنه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيده الله تعالى بها وجعله آية وحجة على صدق نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. فكلما قرأنا القرآن وعرفنا أنه الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم زادنا ذلك عزة وفخرا وشرفا. تدري لما؟ لأنه كلام الله المنزل على خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. فليعلم المرء إذا أكرمه الله فتلا آية أو حفظ سورة أو أتم القرآن أي شرف هو مع كتاب الله جل وعلا، ولو بآية منه أو سورة فإن المقام عظيم. لا يزال في الفصل بقية نأتي عليها في مجالس الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. وأما هذه الليلة الشريفة فشرفها وخيرها إنما يحاز بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. صلوا على خير الورى وأجل ما خلق الإله وما برى، هو خير من وطئ الثرى، طوبى لمن صلى عليه وأكثر. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. ونسألك يا رب أن تبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأقوالنا وسائر أحوالنا. اللهم بلغنا بفضلك شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وصالح العمل يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا فيه من السعداء الأتقياء الفائزين بالقبول والعفو والعافية يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم ارحم والدينا واغفر لهم وارفع درجاتهم في عليين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.